بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح متن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأناه من التعليق على الأصل الخامس الذي مر معنا في هذه الرسالة المباركة، رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الأصول الستة. وقفنا عند الوجه الرابع فيما يتعلق ببيان موقف أهل السنة والجماعة من مسألة أو من قضية كرامات الأولياء. أقول: من تأمل ونظر في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة يجد أنهم ينصون على هذا الأصل الذي أشار إليه الإمام محمد هاهنا، وهو المتعلق بماذا؟ بمسألة كرامات الأولياء. ينصون على هذا تبيانا للحق وردا للافتراءات والضلالات التي وقعت في هذا الباب، بل بعض أهل العلم قد أفرد هذه القضية بالتصنيف، منهم من أفردها بالتأليف والتصنيف كالخلال واللالكائي وغيرهما رحم الله الجميع. وهذا التقرير، تقرير أهل السنة والجماعة لهذا الأصل، مبني على الوحيين، على الأصل وهو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة المطهرة. بني هذا على الوحيين كما قلت، ليعرف الناس الحق فيتبعوه، وأن ما سواه باطل فيجتنبوه، ويدركوا كذلك أوجه الباطل التي افتراها وافتاتها أهل الزيغ والضلال في هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفرقان: قد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر الآيات. وقال سبحانه في ذكر أولياء الشيطان، قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم ذكر جملة رحمه الله من الآيات في هذا الباب، وقال: وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، كما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينهما، انتهى. هذا أصل مؤصل ومقرر عند أهل الحق في هذا الباب، ومما يدل على أنه مؤصل عند أهل السنة والجماعة، أهل الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، ما قرره الإمام شيخ الإسلام أيضا في رسالته العظيمة الرسالة الواسطية، حيث قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، إلى أن قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها، هذه الكرامات موجودة فيها إلى يوم القيامة، انتهى. إذن هكذا يقرر أهل السنة والجماعة هذا الأصل بلا إفراط كما مر أو تفريط، لا إنكار في هذا الباب كما فعلت الفلاسفة ومن قال بقولهم، ولا الذين نزلوا أولياء الشيطان فجعلوهم أولياء للرحمن. يقول رحمه الله، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية، قال رحمه الله: كرامات الأولياء حق، كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنة والجماعة، وقد دل عليها القرآن في غير موضع، والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، إنما أنكرها أو وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم، عرفتم؟ إذن فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق وهذه الأفكار وهذه الآراء المناهضة للحق وأهله. الوجه الأخير في قوله رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل إلى آخره. تأمل في قوله يدعي، وهذه قد مرت أيضا، قد مر استخدامه لهذه اللفظة. إذن هو ليس من أهل العلم، إنما هو يدعيه، إنما هو ماذا؟ يدعيه دعوى، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. هذا المقطع من كلامه إلى آخره فيه بيان وتحذير، بيان وتحذير، بيان لما عليه هؤلاء المتحذلقون المدعون للعلم من هذا القول الباطل والرأي العاطل الذي خالفوا به نصوص الوحيين، نصوص الشريعة، فجعلوا أن الأولياء لهم حرية في أن يتركوا اتباع الرسل إلى آخر كلامهم المنحرف. وكذلك تحذير من متابعتهم لأمثال هؤلاء، تحذير لك أيها المؤمن أيها المسلم من متابعة هؤلاء الأدعياء الذين يخرجون بك عن الصراط المستقيم، يخرجون بك عن الصراط المستقيم. وهو يتضمن أيضا التحذير من الإنصات إليهم والتلقي عنهم، يدعون العلم والعلم منهم براء، هؤلاء منهم من يعلم الحق ولكنه يكتمه، ويلبس الحق بالباطل، ومنهم من هو جاهل يدعي العلم ويتظاهر به ويتزيى بزي أهله وليس منهم في شيء. إذن كما قلنا يتضمن البيان والتحذير من هذا كله، وأن ما قالوه باطل، ما قالوه ماذا؟ باطل، وما أفتوا به في هذا الباب مخالف للنصوص القرآن والسنة ومخالف لما كان عليه سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بيّن الله سبحانه شرعاً وقدراً خلقاً وأمراً في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
نعم، هذا هو الأصل السادس والأخير في هذه الرسالة العظيمة. نعم، قال: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في القرآن والسنة، إلى آخر هذا الكلام. والكلام عليه تعليقا من وجوه: الوجه الأول، ختم الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الأصول الستة بهذا التحذير، بهذا الأصل التحذيري، منبهاً ومحذراً إلى أن الخلل الذي وقع فيه كثير من الناس في الأصول التي تقدمت، في الأصول التي تقدمت إما كلها أو بعضها، إنما هو راجع، أي عن الخلل، إنما هو راجع إلى هذا الأصل، إلى هذا الأصل، فانحرفوا عنه ووقعوا في شباك أهله، أعني أهل الشبه، انحرفوا عن الحذر عن هذا والأخذ بهذا الأصل، ووقعوا في شباك أهل الشبه. وعليه فمن أراد السلامة ورغب في النجاة فعليه أن يضبط هذا الأصل وأن يفهمه، وأن إيش؟ يفهمه. هذا الأصل السادس مبني على شبهة، مبني على شبهة تتردد منذ قرون، تتردد، هذه ليست شبهة جديدة، هي شبهة قديمة متجددة، قديمة متجددة، والرد على هذه الشبهة لا يكون بالاندفاع أو بالتسفيه أو نحو ذلك، إنما الرد عليها يجب أن يكون بعلم وعدل. هكذا يجب أن يكون المسلم في رد كل باطل أيًا كان، أن يكون الرد والبيان للبطلان قائم على علم وبعدل. وماذا؟ وبعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يجب أن يكون بعلم وعدل. الوجه الثاني قوله رد الشبهة. الشبهة بمعنى الالتباس، أمر مشتبه أي ملتبس، ومعناه بيّنه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا الكتاب العظيم مفتاح دار السعادة، قال: الشبهة وارد يرد على القلب، الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. هذا الوارد يأتي على قلب المرء فيجعل حائلا بين المرء وانكشاف الحق له، مما يجعله ماذا؟ مشتبها عليه، مما يجعله ماذا؟ مشتبها عليه. إذن عرفنا معنى الشبهة أنه وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، إلى أن قال رحمه الله: وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها. هذا الذي مضى فيما مضى: ولا تلبس الحق بالباطل، لأنه إذا التبس الحق بالباطل صار الاشتباه. قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس الشبهة، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. لذا لو تأملت في كل ما يطرحه أهل الباطل منذ أن ذر قرن الخوارج الأول، ولما قال رأسهم الأول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، ها، من هناك إلى اليوم هكذا يفعلون، يلبسون باطلهم بجسم ما يلبسون، نعم، يلبسون ثوب الحق على جسم الباطل، على جسم ماذا؟ الباطل. هكذا يفعلون. لا يمكن لأهل الباطل في أي عصر وفي أي مصر وفي أي قطر، لا يمكنهم أن يوردوا على الناس وعلى أهل الإسلام، لا يوردوا عليهم باطلا محضا، ما يمكن. وإنما يأتون بباطلهم وقد غلفوه بشيء من الحق، غلفوه بشيء من الحق، لأنهم لو جاءوا بالباطل المحض لرده الناس، ولكن يأتون بمثل هذا الباطل المغلف بشيء من الحق لينفذوا فيه بين الناس. قال الإمام الثوري رحمه الله كما أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية: ليس من ضلالة، ليس من ضلالة إلا وعليها زينة، إلا وعليها ماذا؟ زينة، يزينونها. واضح؟ ويقول المفضل ابن مهلهل وقد ذكرنا غير مرة أن البدعية لو حدثك بالبدعة في بدو مجلسه لحذرت منه ونفرت، ولكن يحدثك بالسنة في بدو مجلسه فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ فهؤلاء يدسون السم في العسل، يدسون السم في العسل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في درء تعارض العقل والنقل الذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب، فإن أصل ذمهم الكلام هو الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطلا، فمن جادل به جادل بالباطل، وإن كان ذلك الباطل لا يظهر. لماذا هو لا يظهر؟ لأنه مشتبه، لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل. قال: لما فيه من الشبهة، فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ولا مذهبا لطائفة تذب عنه، وإنما يكون باطلا مشوبا بحق، مشوب بحق، مشوبا بحق مغلف، كما قال الله تعالى: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقد مضى معنا فيما مضى في أصل من الأصول السابقة أن ذكرت كلاما له أيضا رحمه الله من الفتاوى الكبرى، من الفتاوى الكبرى، وهو قوله: ولا ينفق الباطل في الوجود، لا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق. كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهم، يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذي يجب الإيمان به، ويدعون أو ويدعونه إلى الباطل الكثير، يدعو هذا من استجاب ابتداء، يدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه، الباطل الكثير الذي هم عليه. ويقرر هذا أيضا العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، حيث عقد فصلا قائلا: أما الاستحسان فإن لأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا من مستحسن، وهو إما العقل وإما الشرع. ثم قال: لأنه يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة، أن يبتدع أحد من غير شبهة. انظروا، ولك أن تقلب يمينا وشمالا ستجد كل المبتدعة لا بد أن يأتوا ببدعتهم في غلاف مغلفة، ماذا؟ بشبهة. بماذا؟ كلهم من قديم الزمان حتى اليوم. قال: من غير شبهة لا يبعد في مجاري العادة، لأنه يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة، من غير شبهة دليل تنقدح له، بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي، لكن قد يمكنه إظهاره وقد لا يمكنه، وهو الأغلب، وهو إيش؟ الأغلب. الوجه الثالث: كشف الشبهة، كشف إيش؟ الشبهات وإيضاحها والرد عليها، كشفها وإيضاحها والرد عليها لا يؤتاه كل أحد ولا يقوم به كل أحد، وإنما يحتاج إلى علم راسخ صحيح يبين به صاحبه الحق من الباطل والغث من السمين والسنة من البدعة. وقد مضى معنا في أصل ماض بيان حقيقة العلم وماهيته، وبيان حقيقة العلماء ومن هم العلماء حقا وأوصافهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تتمة لكلامه الذي مضى من الفتاوى الكبرى، قال رحمه الله بعد أن ذكر أن أهل الكتاب يلبسون الحق بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهم، ويدعون هذا الذي استجاب لهم ابتداء إلى كثير من الباطل الذي معهم، يقول بعد ذلك: وكثيراً ما يعارضهم يعارض أهل الكتاب، وكثيراً ما يعارضهم من أهل الإسلام من لا يحسن التمييز، من لا يحسن التمييز بين الحق والباطل، ما عنده فرقان، لا فرقان له. قال رحمه الله: لا يحسن التمييز بين الحق والباطل، ولا يقيم، ليس بس أنه لا يحسن التمييز، أيضا لا يستطيع أن يقيم الحجة. قال: ولا يقيم الحجة التي تدحض باطلهم. هل هنا وقف؟ لا. قال: ولا يبين حجة الله. ما استطاع أن يأتي بالحجة الداحضة، ولا استطاع أن يقيم الحجة التي يحاجهم بها، وهي حجة الله التي أقامها برسله. طيب، ما الذي يحصل بعد هذه المشاكل التي هو واقع فيها ويريد أن ينصر الإسلام زعم؟ قال: فيحصل بسبب ذلك فتنة يجعل هذا الباطل يثبتون على باطلهم، والمسلم المتشكك يميل إليهم لقوة حجتهم وضعفه وهزاله وقصوره عن بيان الحق. يقول رحمه الله: وقد بسطنا القول في هذا الباطل ونحوه في غير موضع أو في غير هذا الموضع. ويقول رحمه الله: في درء تعارض العقل والنقل، الرد على أهل الباطل، الرد على إيش؟ لما نقول الرد يعني قوله الرد الذي قلناه ابتداء: كشف الشبهة وردها وإيضاح بطلانها، هو هذا الرد، هو هذا الرد. قال: الرد على الباطل لا يكون مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة. تريد أن ترد على أهل الباطل، لا ترد الباطل إلا بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقل: جاء الحق وزهق الباطل. يرد الباطل بالحق، ترد البدعة بالسنة، يرد الظلم بالعدل. قال: إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه، تأمل هذا كما يحصل في من كثير من الناس اليوم، من وافق السنة من وجه وخالفها من وجه، تتخير منها حسب هواك، من وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه، لأنه وجدوا ثغرة عليك، وجدوا مدخلا وثغرة عليك، طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة، واحتجوا عليه ما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. تدعونا للسنة وأنت قد خالفت، ما الفرق بينك وبيني؟ أنا كذلك وافقت وخالفت، فلا تنكر علي فيما وقعت أنت فيه. فيطمع خصومه من هذا الوجه، فمن أمر السنة في نفسه نطق بالحكمة. وقال أيضا رحمه الله في رده على المنطقيين: فليس لأحد أن يتكلم بلا علم، ليس له أن يتكلم بلا علم، بل يحذر ممن تكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم، فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه هؤلاء الذين تجرأوا زعموا أرادوا بزعمهم أن ينصروا الشريعة عقولهم ناقصة وآلاتهم العلمية ناقصة، ما عندهم كما مر من هذه الحجة التي يقومون بها في نصرة الحق، قال فكان ما فعلوه، هذه الفتنة التي مضت، قال فكان مما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه. فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. عرفت أين قالها هذه؟ في رده على المنطقيين. وهنا كلام في غاية من النفاسة، وإن كان فيه طول لكن مهم في هذا المقام الذي نحن فيه، من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة. يقول رحمه الله: وهو يتكلم عن أصناف حملة العلم، يتكلم عن إيش؟ أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله. ما يتكلم عن أقسام الحملة مطلقا، يتكلم عن أصناف وأقسام حملة العلم ولا يصلحون لحمل العلم. عرفت هذا؟ قال: وهم أربعة، هم أربعة أصناف. أذكر طرفا حتى نأتي على المراد. الصنف الأول قال أحدهم: من ليس هو بمأمون عليه في العلم، ليس مأمونا، وهو الذي أتي ذكاء وفطنة، عنده إيش؟ ذكاء وفطنة، ولكن مع ذلك لم يؤت زكاء، غير زكي النفس، فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا، يستجلبها به ويتوسل بالعلم إليها، ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا. أعوذ بالله من أمثال هؤلاء، وما أكثرهم لا كثرهم الله، إلى آخر كلامه. ثم قال: الصنف الثاني من حملة العلم، قال: المنقاد له الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف البصيرة فيه، لكنه منقاد لأهله. قال: وهذه حال أتباع الحق من مقلديهم، وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين، وإنما هم من مكثري سوادي الجيش، لا من أمرائه ولا من فرسانه، لا من أمرائه ولا فرسانه. قال: والمنقاد منفعل من قاده يقوده، وهو مطاوع الثلاثي وأصله إلى آخر، تكلم من حيث اللغة. ثم قال في هذا القسم، قال: وقوله ينقدح الشك في قلبه، هذا المنقاد ليش ما هو من الأمراء ولا من الفرسان؟ لأنه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. يقول رحمه الله معلقا: هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، لأن إيش؟ ينقدح الشك مباشرة. أما ترى كل يعني كلما جاءت فتنة يرقق بعضها بعض، ماذا نفعل؟ ماذا يقول؟ يقول بعض الناس: هذا هو الشك. القواعد التي أصلها أهل العلم والأصول التي أصلوها تبخرت، كأن هذا الأصل لا ينطبق على هذه المشكلة أو على تلك إيش القضية، لا يخرج عنها، لا قال هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه الشبه بعدد أمواج البحر، هل يمكن أن تحصي عدد أمواج البحر؟ لا يمكن. لو وردت عليه الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه. من أين جاء اليقين؟ أما جاء اليقين من الرسوخ ولزوم هذه الأصول والاحتكام إليها وتعظيم الشرع لها وبها، ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. أنت في معركة، يشبهك أنك في معركة حامية الوطيس بين الحق، بين أهل الحق وأهل الباطل، يشبه العلم الراسخ الذي أنت عليه كما هو ماذا؟ أنك تحرس هذا الدين بجيوش وفرسان يذبون عنه ويدافعون عنه ويردون هذه الأطروحات وهذه الشبهات وهذا الاقتحام من أهل الأهواء وغيرهم. والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، هذا الذي قلته آنفا، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم، رايح جاي منقاد لا فرقان عنده، ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه، ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. والقلب، ويتكلم الآن، ها عرفت معنى الشبهة، أين ترد الشبهة؟ على القلب، فتحول بينه وبين انكشاف الحق له. القلب يتوارده جيشان من الباطل، جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغى إليها وركن إليها
تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، لأنه قد امتلأ القلب وأشرب بها. لا تقل له يا شيخ أحسن الظن، لأن اللسان مغراف لما في القلب. الخطأ وارد، لكن تتابع هذا يدل على أن هذا الذي في قلبه يسكن. فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك، تفجرت على لسانه الشكوك. أنا لن أقف عند كل كلمة وأقول لكم انظروا ماذا قال فلان، انظروا ماذا كتب علان، هذا أمر واضح. لك أن تجعل هذا الكلام وتنزله على كثير من أهل الأهواء وماذا والشكوك وأهل الباطل. يقول: فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات، فيظن الجاهل، هذا الشكاك المرتاب، فيظن الجاهل وكذلك من يسمعه أن ذلك، هذه الإيرادات والشكوك، من يسمعه من الجهلة قال: فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك، يقول الإمام رحمه الله، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه، هو يحكي، قال: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، تأتيه شبهة، يأتي شيء، يمشي إلى شيخه، فقال له: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة. تعرف السفنج؟ فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله، اجعل قلبك كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائها، بصفائه، فيراها، يرى الشبهة بصفائه، مثل الزجاجة صافية، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات. يقول الإمام ابن القيم، أو كما قال، أي كما قال لي شيخ الإسلام: فما أعلم، وهذا الإمام يقول صادقا: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. طيب، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها، وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، حسن الظاهر لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها، ينظر في هذه الشبهة ولا هذا القول فيفحصه. عندما تذهب أنت لصاحب الذهب تقول: أريد أبيع ولا أريد هذا، يأخذ يقول: خلاص هات خذ، ولا يشتريه منك مباشرة، ولا يفحص، يفحص ولا ما يفحص، يفحص ليعرف أهو ذهب خالص ولا زيف نحاس ولا غير ذلك، صحيح؟ يكشفون لأنهم يعرفون. قال: بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. ولهذا الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء، تأتي للناس في ظاهرها حسنة وينصح العلماء ويبينون ويحذرون وينبهون بعد أن تدبر: ليتنا استمعنا وليتنا قلنا وليتنا وليتنا. أو يأتيك فلان بعد أن ملأ الدنيا ضجيجا وانتصارا للباطل، بعد أن يتبين أنه كان على الباطل، يسكت ثم ينسحب بين هذا الحق كأنه ما فعل شيئا. أين هذا الفساد والإفساد الذي أمعنت فيه ونصرته ولم ترجع عنه؟ هذا السكوت ليس سكوتا محمودا، ولا هو مرغب به ولا فيه، بعد أن خضت مع الخائضين وولجت في أعراض المتقين وانكشف عنك الغطاء، يجب أن تبين وتتوب إلى الله توبة نصوحة. وذكر مثالا هنا بالدرهم الزائف الذي قلناه قبل قليل. قال: فاللفظ الحسن الفصيح، فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. لما يحكه هذا النقاد الجوهري يظهر ظاهره فضة باطنه نحاس ينكشف له، هكذا حال اللفظ الحسن لما تغلف البدعة به. قال: وكم قد قتل، كم قد قتل هذا الاغترار من خلق لا يحصيهم إلا الله ممن وقع في براثن هذا ولدغ بسم هؤلاء. وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله، تناقضات يعني. وكم قد رد من الحق بتشنيعه بلباس اللفظ القبيح، كما قال الشيخنا زنديق ومجنون وكذا وكذا. ها، وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. انتهى. قال: فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله تعالى من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيها وتجسيما، ومن أثبت ذلك مشبها. فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة، لا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر، حتى لا يشنع هؤلاء ينكرون الحق. وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ. ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل، ولا يغتر باللفظ. إلى أن قال: فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى لتكشف، إذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل، فجرده من لباس العبارة، وجرد قلبك من النفرة والميل، ثم اعطِ النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة. فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه، وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. لقبول ماذا؟ لقبول الحق. قال: وقد قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أين عين السخط تبدي المساوية، إلى أن قال: فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها، فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة؟ والله المستعان، على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به، إلى أن قال: قوله بأول عارض من شبهة. هذا المنقاد، ثاني الحملة، هذا ثاني حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله. قال: هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البداوات، بدو الأمور يعني، وتستفزه أوائل الأمور، بخلاف الثابت التام العقل، فإنه لا تستفزه البداوات ولا تزعجه وتقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله. في البداية الناس إيش؟ ترغب، كل ممنوع مرغوب. فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه. والله يحب من عبده الحلم والأناه، ما في عجلة ولا طيش ولا سفه. الله يحب من عبده الحلم والأناه، فلا يعجل، بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان. فمن ثبت عند صدمة البداوات استقبل أمره بعلم وحزم، ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة، وعاقبة الأول حمد أمره. ولكن للأول آفة، متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت، فإنه لا يخاف من التثبت إلا الفوت. أثبت 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 حتى يفوت الحق عليه. فإذا اقترن، تثبت وتأملت وتدبرت، اعزم واحزم. فإذا اقترن به، أي التثبت، فإذا اقترن به العزم والحزم تم الأمر، تم الأمر. ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداوات له، أو من باب التهاون والتماوت، يتماوت بلا روح، وتضييع الفرصة بعد مواتها. فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا، أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق. ثم ذكر الصنف الثالث والرابع. قصدنا هو الصنف الثاني هنا من أصحاب إيش؟ الشهوات. آسف، من أصحاب الشبهات، في باب الشبهة. نعم، يقول الشيخ هنا: رد الشبهة التي وضعها الشيطان، إلى آخره. الشبهة التي وضعها الشيطان بترويج من استجاب له هي ماذا؟ ما هي الشبهة لمن استجاب له؟ ضعيف البصيرة، ها، قليل العلم، هذا، أن القرآن والسنة القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، إلا المجتهد المطلق. ومن هذا المجتهد المطلق؟ هذا المجتهد المطلق يجب أن تتوافر فيه شروط كثيرة. ها؟ ولو نظرت إلى الشروط التي نصبها الشيطان على ألسنة بعض رسله لوجدت أن تطبيقها مستحيل، ما هو متعسر إلا مستحيل. نعم، يقول الشيخ هنا وهو الموصوف بكذا وكذا، يعني الشروط الواجب توافرها فيه، ها، أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. واضح؟ طيب ما هي الحالة إذا كنت أنت هذه النصوص يجب أن تكون مجتهدا مطلقا، والمجتهد المطلق يجب أن تتوافر فيه ماذا؟ صفات كثيرة يستحيل توفرها. إذن ما الواجب والحالة هذه؟ يجب أن تترك نصوص الكتاب والسنة، يجب أن تترك، لأنك أنت غير مجتهد، ما تفهم، لا تعرف، لا 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 لا، الشروط الواجبة في المجتهد ليست فيك، إذن لا يجوز لك أن تتبع إيش؟ الكتاب والسنة. طيب اتبع من؟ اتبع من دونهما، ها، من آراء الرجال والأقيسة، وقلد تقليدا أعمى، فتقلد أو يجب عليك أن تتبع أشخاصا في أبواب الاعتقاد، وأشخاصا في أبواب العبادات، وأشخاصا في أبواب السلوك، وأشخاصا صير تبع منقاد يقودونك هنا وهناك وهنالك. واضح؟ وهكذا. طيب من ترك اتباع هؤلاء الذين هم دون الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ترك هؤلاء واتبع نصوص الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة ولزم ذلك ولم ينقاد إلى هذه الترهات، وصفه قال إيش؟ ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق كما قال الشيخ هنا ابن القيم، أو مجنون لأجل صعوبة ماذا؟ فهمهما. فإذا يصفونه بالألفاظ القبيحة، بالألفاظ القبيحة، بدعوى أنه غير مجتهد اجتهادا إيش؟ مطلقا. الأوصاف فيها غير متوافرة، وهذا الذي تفعله ضرب من الزندقة والجنون، نعوذ بالله من ذلك. طيب لو فهم فهما صحيحا ووافق فالفهم فهم الصحابة والتابعين وأئمة الدين، برضو زنديق مجنون، لأنك خرجت عن القاعدة التي قعدوها، القاعدة التي إيش؟ قعدوها. الوجه الخامس أن الإمام رحمه الله تعجب هنا قبل أن يرد على الشبهة، شوف، قبل أن هو ساق الشبهة صحيح، ما ساق الرد، ما بعدها يعتبر إيش؟ ردا، بعد أن ذكر بعض الآيات. تعجب الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر، قبل أن يرد الشبهة وبعد أن ذكرها، كيف انطلت وانخدع بها كثيرون. انخدع بها إيش؟ كثيرون، فألزموا الناس ومجتمعاتهم بوجوب ماذا؟ التقليد الأعمى، وأن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، نعوذ بالله من هذا. كيف انطلى هذا؟ ولو تأملوا وتدبروا، لو كانوا أهلا للتدبر لظهر لهم أن القرآن الكريم قد رد هذه الشبهة ردا بينا في نصوص كثيرة شرعية، نصوص شرعية، يقول: فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة، لو تدبروا بس، لو تأملوا في القرآن لو تأملوا في السنة ماذا؟ المطهرة. الخلق هو قدر الله وتقديره للخلائق، والأمر الذي عناه الشيخ هنا الأمر هو شرعه، هو ماذا؟ شرعه، سواء كان أمرا أو نهيا، ترغيبا أو ترهيبا، كل هذا فيه أمر. لو تأملوا أمر في النصوص بوجوب الرجوع والاعتصام بالكتاب والسنة، وفيها نهي عن الإعراض عن الوحيين الشريفين، وفيها أيضا بيان حال من اهتدى بهما ومآل أمره، وفيها أيضا تحذير لمن خالف ما دل عليه وترك وأعرض عنهما، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآية: أكثر الناس لا يعلمون ذلك، إما لجهلهم بهذه النصوص، وإما بسبب علماء السوء وقطاع الطرق الذين وقفوا في طريق الناس، نعم، وحجبوا عنهم قبول الحق والانصياع له. الوجه السادس: سنذكر بعض الأدلة التي أشار إليها الشيخ هنا. سبحان الله، كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا. من الأدلة المبينة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام شرعا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة، جاءت النصوص كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله: في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. مثل إيش الأدلة التي بلغت حد الضروريات؟ أين هؤلاء من معرفتها والتنقيب لها؟ عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا عظيما في كتابه إعلام الموقعين، قال: فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي. تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص، والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. طيب وضح. هذا هو العنوان. من الأدلة في هذا قول الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير. أمر إلى أمرين لا ثالث لهما، قسم الله سبحانه هذا الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإما اتباع الهوى. وإما اتباع إيش؟ الهوى. فكل ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الهوى. فهو من إيش؟ من الهوى. ومنها قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الآية من سورة صاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فقسم الله سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق، وهو الوحي الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى الهوى وهو ما خالفه، وهو إيش؟ ما يا هذا يا هذا، لا يوجد ثالث. من الأدلة أيضا قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الآيات من سورة الجاثية. قال الإمام ابن القيم: فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بها، وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فأمر بالأول ونهى عن الثاني، فأمر بالأول ونهى عن الثاني. جاء الأذان. ويقول تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال رحمه الله عن ابن القيم: فأمر باتباع المنزل منه خاصة، وأعلم أن من اتبع غيره فقد اتبع من دونه أولياء. نعم. ومن الأدلة في هذا قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أنه ليس للمؤمن أو لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن يتخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. في أدلة كثيرة، ومنها ما جاء في الصحيحين في السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وذكر حديث اللعان، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. علق الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام قائلا: يريد والله ورسوله أعلم بكتاب الله قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، ويريد بالشأن لكان لي ولها شأن. قال: ويريد بالشأن والله أعلم أنه كان يحدها لمشابهة ولدها للرجل الذي رميت به، ولكن كتاب الله قد فصل الحكومة وأسقط كل قول وراءه، ولم يبق للاجتهاد بعده وقوع. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمعت الأمة أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول كائن من كان. وأخرج في كتابه الرسالة، ومن طريقه أعني الإمام الشافعي، ومن طريقه الدولابي في الكنى، والبيهقي في المعرفة وفي الخلافيات، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والهروي في ذم الكلام، والأصبهاني في الحجة، أن الإمام الشافعي قال: أخبرني أبو حنيفة بن سماك ابن الفضل اليماني قال: حدثني ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. قال أبو حنيفة بن سماك: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ يعني أتأخذ بهذا الحديث الذي رويته وتقول به؟ يقول ابن سماك هذا: قال فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض، يعني الواجب، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله عز وجل اختار محمداً صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به، وعلى يديه اختار لهم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داحرين، لا مخرج لمسلم من ذلك، لا مخرج لمسلم من ذلك. يقول أبو حنيفة بن سماك: قال وما سكت عني، يعني لا زال يخاصمه ويعنفه، وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. وضح هذا التعظيم وهذا الاحتكام. أما من حيث قدره وخلقه سبحانه فالأدلة في هذا الباب محسوسة كثيرة جدا، وثمة العدد الكثير والكبير ممن أعرض عن التقليد المذموم واعتصم بالوحيين ولزم قول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهم سلف الأمة الصالح متجردا منقادا، وقد وفقهم الله وأعانهم وسددهم وجعل لهم القبول في الأرض وجعلهم أئمة هدى مصابيح دجى يهتدي بهم الناس ويلتزمون أقوالهم، كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والبخاري وابن جرير وقبل ذلك الأوزاعي وغيرهم كثير وكثير من سادات الأمة وصلحاء هذه الأمة المحمدية. وضح السابع بناء على ما تقدم: فالاجتهاد إذن مرتبة في الدين عظيمة لا يمكن أن ينكرها أحد، إنما الكلام في الشروط التي سنها من سنها هؤلاء المتشدقون توعيراً وتعجيزاً، لأن مرادهم الصد عن التفقه من الوحيين وأن يقع الناس في شراك التقليد المذموم. وليعلم أن لعلماء الحق والصدق شروطاً يجب توافرها في المجتهد، ذكروا شروطاً يجب توافرها في المجتهد، لكن الشروط التي ذكرها أهل العلم والصدق
ليس كالشروط التي قال هؤلاء التي هي ماذا؟ تعجيزية، وإنما هي شروط حراسة للدين وحماية لحياض بين الإفراط والتفريط وكلاهما إفساد للدين. الاجتهاد في اللغة افتعال من الجهد بالضم وبالفتح، فبالضم يعتبر الطاقة، أما الفتح فالطاقة والمشقة. يقال اجتهد في الأمر، بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته.
أما في الاصطلاح فهناك تعريفات متقاربة، منها بذل الفقيه وسعه في نيل حكم شرعي، في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط. والشروط المجملة فيما ذكره أهل العلم ثمانية: أولاها العلم بآيات الأحكام وأحاديثها، أحاديث الأحكام أعني، العلم بآيات وأحاديث الأحكام المحتاج إليها في الاجتهاد، هذا على وجه الخصوص. وعلى وجه العموم الإلمام بالآيات والأحاديث النبوية. الشرط الثاني العلم بمسائل الإجماع والخلاف، لئلا يعمل أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع. ثالثا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، لئلا يفتي أو يعمل بمنسوخ ويلزمه في هذا إدراك أصول التفسير. رابعا العلم بما يميز به الحديث صحة وضعفا، وما يتفرع عن ذلك من ماذا؟ ضبط ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل وما يلتحق به. خامسها أن يكون عالما بالقدر اللازم لفهم الكلام ولفهم أدلة الوحيين، أعني ما يتعلق باللغة العربية وبخاصة النحو والصرف والبلاغة. وما يلتحق بذلك. سادسها أن يكون عالما ملما بعلم أصول الفقه، لأن هذا الفن كالدعامة التي يعتمد عليها المجتهد. سابعها أن يكون لديه القدرة والملك على الاستنباط من الأدلة الشرعية. ثامنها أن تكون لديه الملكة والقدرة والإدراك التام للنوازل، وأن يكون من أهل الاعتقاد الصحيح والمنهج المستقيم بعيداً عن الأهواء والبدع، بعيداً عن الأهواء والبدع. ثامنها أو ثامن الأوجه مما سبق يتبين لك أن الاجتهاد، بعد أن بينا معناه باختصار وما يجب أن يتوافر في المجتهد، أن الاجتهاد تخرج به أمور، يعني لا يجوز أن تجتهد فيها، ليست محل اجتهاد. أولاً أمور العقيدة والاعتقاد لأنها توقيفية. ثانياً من عقد الإجماع عليه كفرض الصلاة وكحرمة الزنا وكحرمة شرب الخمر ونحو ذلك. ثالثاً ما ورد النص الصريح الثابت فيه، ما ورد النص الصريح الثابت فيه فلا اجتهاد مع وجود النص، مثل عدد الجلد مثلا في حد الزنا ونحو ذلك. هنا يقال لا اجتهاد مع النص أو في موضع ماذا؟ النص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: إن الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص، فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه، ما خالف النص. وقال رحمه الله في الإعلام: فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، ثم ساق نصوصا في هذا. والأصول في هذا الأصل كما يقال النص هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. يقول رحمه الله عن ابن القيم: الأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته، والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. فالحديث أصل بنفسه، والأصول في الحقيقة اثنان
لا ثالث لهما: كتاب الله، كلام الله، وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وما عداهما يعني
من الإجماع والقياس الصحيح فمردود إليهما، راجع يعني إليهما. واضح؟ نقف عند هذا القدر وبه نختم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا يكون قد هذه الرسالة المباركة الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ختم الله لنا ولكم بخير، وسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، ورزقنا وإياكم الإخلاص. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كتاب الله، كلام الله، وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وما عداهما يعني من الإجماع والقياس الصحيح فمردود إليهما، راجع يعني إليهما. وضح؟ نقف عند هذا القدر.